down to the dead with a hot steam. Why that ends up saying, I want to you and I to that said, there will be, was sent to the dark, but the sleep was in. أما بعد إخواني وإخواتي الله قد استمعنا منذ قليل لهذه الآيات التي علينا وفيها رب العباد يذكرنا بأمر الجلل الرابع المثير حين يقول العالم ألم تر كيف فعل ربك بعاد فلله في خلقه أقدار وسنن أمضاء لا حيلة للعباد في دفعها فرب العباد ما خلق العباد لبعده قال تعالى ما يفعل الله بعذابه إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا لكم فرب العباد ما خلق أحدا من خلقه لبعده إلا ما خلق من العبد كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والناس فهموا العبادة فهما قاصرا حين حصروا العبادة في مجرد أداء بعض العبادات كالصلاة والصيام العبادة إخواني معناها أسمى من هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعبودية تعني غاية الحب لله مع غاية الذل له غاية الحب لله مع غاية الذل ومعنى غاية الحب نهاية أعلى من هذا الحب وابن القيم رحمه الله تعالى يشرح هذا المعنى فيقول الحب على درجات على ست درجات تبدأ بالميل القلبي فيقال فلان عنده ميل بدأ يتجه إلى ربه يبحث عن ميل فإذا قصد طريق ربي فكليات سميت بمرحلة الصبار هذه الكلمة تستعملها عن الباطل في غير موضعها قد فلان مغر الصبار الصبار في اللغة معناها القصد والتوجه انصب للشيء توجه إليه كليات فيبدأ الحب بالبيت القلب ثم الصبار فإذا هوى طريق ربي سميت بمرحلة الإرادة فإذا صار هواه كله لله سميت بمرحلة العشق وكلمة العشق لا استعملان عند العرب أن يكون هوى العبد كله لمحبوبه وهذا المعنى سائغ بحقنا والمعنى الثاني أن يتجاوز الحد بالحب وهذا محال بحقنا يبقى أول مراحل ميل القلب ثم الصبر ثم الغرام ثم العشق فإذا بدأ العبد يتخلى عن بعض محبوباته المباح له طلبا لمزيد حب الله له سميت بمرحلة التتيم فيقال فلان رجل متيم فإذا تخلى العبد عن جميع محابه للاستثناء وصارت محاب الله وحده هي محابه سميت بمرحلة التعبد فيقال في اللغة طريق معبد أي السير معبد وفلان صار عبدا لله مهد كل ما منح الله من نعم ومن وراءه لتحقيق محبوبته فليس للمسلم محبوب من نفسه إنما محبوبات الله هي محبوباته هي متغيرة هذا معنى لنا ومعنى أن تكون محبوبات الله محبوباتنا أننا لن نؤثر على محبوبات لا شيء لا في القناعة ولا في الأداء في التفسير والتطبيق فالحب القلبي ما لم يحدث عمل بدني فما قيمته إن المحب لمن يحب مطيعه إذا قال شيخ الإسلام معنى العبودية غاية الحب مع غاية الذل وأنا أضيف أقول غاية الحب التي تستوجب غاية الذل وأصل المحبة بني على الله الإجابات قد خلت هذا. من سلك هذا المسلك يحب أن يعذبه، لأن الله تكفل به، بل جعله في معيته، بل اصطفاه من بين عباده، فكيف يعذب من أحبه؟ حتى وإن ابتلاه فابتلاء حبيب لحبيب يمتحن. ورب العباد مضت سنته بامتحان جميع خلقه، لا يخلو احد من عباد الله بامتحان، لان الدنيا دار امتحان، ليست دار استقرار وليست دار نعيم، انما حياه الدنيا هذه امتنا دار ابتلاء، كل ما فيها ابتلاء. قال تعالى: انا جعلنا ما على الارض، كل ما على الارض زينة لنا لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بل بين تعالى أن خلق الحياة من أساسه لهذه المهمة، فقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا. وفي الآية السادسة سمعناها في صلاة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فسمى الإكرام ابتلاء، وسماه الإنسان إكرام، فيقول ربي أكرم. هذا قول الإنسان: ربي أكرم. لكن الله سمى ابتلاء، قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهل. قالت علي هذا، ليس ما ظننتموه إكرام بإكرام، وليس ما ظننتوه إهانة بإهانة، إنما الابتلاء بالنعمة ابتلاء، والابتلاء بالنقمة ابتلاء. إذا قال كلا، أي ليس الأمر كما قلتم، فليس الأول بإكرام ولا الثاني بإهانة. إذا نبت، وإذا بين تعالى أن هذه سنة الله مع كل نفس بشرية خلقت، فقال: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحان. أيكم يتعبد الله في هذا الامتحان؟ لأن الله أخواتي كم استعبدنا بالصلاة والصيام، استعبدك بالصبر والشكر. الصبر عبادة والشكر عبادة كالصلاة والصيام. رب العباد أمرنا بالصلاة، أقيم الصلاة، وأمرنا بالزكاة وآتوا الزكاة، وأمرنا بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وامرنا بالشكر: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكر. فكما استعبدنا بالصلاه والصيام استعبدك بالشكر والصبر. ان لم يبتلى فاين الشكر واين الصبر؟ ان لم يبتلى بالنعمه فلا شكر، وان لم يبتلى بالنقمه فلا صبر. اذا ندرك الذي معانا الامر ليس فيه إهانة كما يقول بعض الناس، فكثير من الناس عد نعمة الله عنده غاية الرضا والكرامة، وعد حرمانه من أي نعمة غاية الذل والعذاب والإهانة. أقول كلمة وأنسان. لذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المعاني لا يعيشها إلا مؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمر كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا. طب والكافر؟ السراء له استدراج، والضراء له عذاب. ولذا قال تعالى عن السراء: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، واملي لهم ان كيدي متين. وقال في اخرى: افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما قيمه ان يتركه ضوء سنين ثم ياخذه اخذا تفقده كل ما كسب وما كسب؟ ده في الدنيا، فكيف بيوم الدين؟ ولذا رب العباد قبل ان يذكر الابتلاء ضرب لنا امثله ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ عاد من عاد؟ أجداد العرب القدامى حكم الكرة الأرضية سنين، لا أقول حكم ولد، حكم الكرة الأرضية سنين، ومنحه الله من عطائه ما لا يحصي عقل. ولذا يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ أمة كانت تختلف عنا في أن الله منحهم من النعم ما لم يمنح غيره، والراجح أن الفترة التي حكموا فيها حكموا فيها الأرض من الصين لأمريكا، الراجح أن الأهرامات في مصر هم الذين بنوها. جميع التاريخ الحضري في مصر يصف رؤساء مصر بأنهم فرائض، فكان رئيس الدولة يسمى فرعون. أما بناة الأهرام لم يسموا فرائض، بل يقال الملك كوف والملك خفرع والملك منقرع. لفظة الملك ما وردت في تاريخ مصر إلا في فترة حكم العرب الآن. فترة حكم عاد، فترة حكم الكسوس. فترة حكم عاد بني فيها الأهرام، وفترة حكم الكسوس اللي كان فيها سيدنا يوسف قال الملك ائتوني به أستخلصه بنفسي، لم يقل قال فرعون. إذا ندرك هذه المعاني، فكلمة الملك ما وردت في تاريخ مصر إلا في فترة حكم العرب الآن. عاد بنوا الأهرامات في مصر، وبنوا مثلها في المسيح لكن على أصغر، وبنوا مثلها في الصين. والقرآن الكريم يعرف قصة عاد التي هوي من عبد الحميد. وبني إسرائيل في خبز شديد أنكروا قصة عاد كلها، لأنهم يزعمون أن الأهرامات بنيت في عهد فرعون وأنهم هم الذين دخلوا في بنائها، فيزعم أنهم بنى الأهرام، وهذا من أكاذيب أشق هذه الحقائق حتى تدخل. لما يقول تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد كما بعد. جزيرة العرب الحالية كانت مقره وكانت عاصمته في جنوب الجزيرة، وعلى وجه التحديد في المنطقة التي تسمى الآن بالربع الخالي، سنوضح. عاد في هذه الفترة كانت أرض الجزيرة على غير واقعها الآن. نحن نشهد هذا المشهد الآن، كم الماء النازل في صورة أمطار له دورة تدور على الكرة. هذه الدورة الآن تصب لزخمها في أمريكا، فتجد في أمريكا الماء يمتد، وفي وسط أفريقيا 10 شهور في السنة 10 أشهر. حولت الجبال لجنان خضراء، يعني نحن لما دخلت تونس الخضراء، نعم خضراء، لكن الخضار عندنا هنا بساط في تونس صغير حجم. نزول المطر في أمريكا 10 شهور لم يجعل أرضها مجرد أشجار خضراء، جعلها أشجار وغابات ضخمة. ضخمة إيه؟ يعني ترتب الطائرة في شرق أمريكا من شمالها إلى جنوبها 3 ساعات على غابات متصلة. هذا الكم الكبير من المطر في وقت عام كان ينزل في جزيرة العرب، ودارت الدورة ذهبت لأمريكا ثم ستعود مرة أخرى. الآن بدأت أمريكا غربها تصحر للقطاع المغربي، فبعد أن كان غابات أقلنا تحول صحراء جديد، وفي المقابل بدأ الماء يعود إلى جزيرة العرب مرة أخرى الآن في جنوب الجزيرة، وبدأت الغابة تظهر في جنوب الجزيرة وخد عزيز وخمس مشات وغيره. أقول هذا حتى ندرك الفترة اللي حكموا فيها عاد كانت جزيرة العرب كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب كما كانت مروجة خضراء وأنهار. ولذلك تعلم الفترة اللي حكم فيها عاد هذه مروجة لما وجدت الضرمة وهذه لما تجد فغرب الضرمة طمعت تحت الأرض تحولت لبترول. ولذلك أكبر جسد بترول في العالم في هذه المنطقة. نقل التاريخ رب العباد يصف لنا كيف كانت عادة. احنا الآن نذهب من حضارة أمريكا ومخرمة حضارة أمريكا الغابات الغناء ونراها في الصور الذي عاش هناك يدرك أن هذا الأمر ليس بجهله بل من نعم الله عليه اللي أنزل الأمطار وحولها لهذه الأشجار. رب العباد يصف بكل ما فعلوه قطعوا الأشجار وشقوا في وسطها طرق ضخمة وعلى يد الطريق يعطيك 10 أبدلة ولا 5 أبدلة تقطع لك كم شجرة تبني بيت ولا بيت خشب. فيخيل الناظر أنك صاحب هذه الحدائق البنان مع أنك ما زرعت من الشجرات زرعت على الزرع. هذه المشاهد التي نراها كانت في عهد قديما كانت أرض الجزيرة العربية أرض متصلة بالبنيان من كثرة الأشجار كثرة المدن من الشام إلى اليمن الخط ده بالكامل كان كل مدن متواصل. لكن بظلم العباد ذهب هذا كله وسنشرح. نبي الله هود لما دعا قومه تذكره بهذا قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون. حضارة أمريكا الآن مفخرتها شبكة الطرق الضخمة اللي ربط شرق أمريكا الغربية وشمالها الجنوبية شبكة ضخمة جدا وشوارع عريضة بشكل عجيب قد يصل عرض الشارع الواحد لعشر حارات ذهاب وعشر مليون. وتفاخر أمريكا بهذا لما درست في التاريخ الإنجليزي شبكة الطرق الموجودة في أمريكا الآن ما الذي يميز مخارجها ومداخلها؟ يافطة صغيرة مكتوب عليها اكزت 1 اكزت 2 مخرج 1 مخرج 2 مخرج 3 أليس كذلك؟ لما تدبرت في حضارة عهد زريق عملت شبكة الطرق على مستوى الكرة الأرضية وعلى مدخل كل طريق ومخرج كل طريق لم تجعل يوم تتحدد الطريق بدايته ونهايته ابدا. على مدخل كل طريق ومخرج كل طريق بنت مبنى معماري نادر لا وجود مثله في الارض. وهذا معنى الايه اتبنون بكل ريع اي بكل طريق ايه مبنى ضخم فخم معماري وحيد من نوعه فريد من جنسه على مستوى الكره الارضيه. بنينه ليه؟ لمجرد تمييز الطريق ما تخالف المخالفين. ده يدلك على الحضاره عندها وصلت لحد ايه؟ الطرق شبكه الطرق اللي تحت الارض كلها لما يبنى عند مدخل كل طريق ومخرج كل طريق مبنى معماري كم المباني المعماريه عملوها كم يساوي؟ أمريز العقل. ولذا جاءت عبارة نبي الله دقيقة جدا أتبنون بكل ريع وكل نرفض العموم تشمل كل الطرق بالاستثناء أتبنون بكل ريع آية ما تضر ليس للسكن وليس للدفاع لكن للعدد فقط لتمييز مدخل الطريق ومخرجه. كان يكفي يجزي المدخل مخرج واحد ومخرج اثنين مخرج ثلاثة كما يفعل الناس الآن. لكنهم من شدة الترف ومن شدة الثراء ومن شدة الغنى جعلوا في مدخل كل طريق ومخرجه آية من يسوع. أين حضارة أمريكا من حضارة عهد؟ ها؟ الطرق عندهم عندنا الآن أسفلت كل شوية يحتاج لتغيير. هم قطعوا الجبال وجعلوها في الطرق، الطرق الحجرية القديمة بالطوب الحجري. كان هو الحل الان في فرنسا. أتبنون بكل ريح آية تعبثون وتتخذون مصانعا لعلكم تخدمون. كنت في أمريكا ولو كم حجم التخصيص السنة في أمريكا انتج أمريكا من سيادة في كم شهر؟ 6 أشهر سيادة الصيف للصيف مش تاشر بنوا مصانع وعملوا منها مخزون سلعي باحتياجاتهم من سيادة القماش وغيرها بما فيه 100 عام. يعني لو لم ينتجوا 100 عام فاقتصادهم يغنيهم، بل خزنوا من الحبوب والطعام ما يكفيهم 100 عام. حاجه تجزي العقل، حاجه تجزي العقل. الناس اتمنوا ان لو عاشوا في عقل. وتتخذون مصانعا لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين، لانه كانوا رجال ضخام الجسد كما يذكر ابن كثير وغيره، كان على هيئه ادم. طول ادم كان 60 ذراع في السماء كما ثبت في الحديث. 60 ذراع يعني 36 متر، يعني برج 12 دور. ده طول ابونا ادم. ده عنده الكلام ده والكلام اللي ده. يقول لك اصل الانسان بيتطور، لا ده بينحدر مش بيتطور. اين نحن من ادم؟ أعزك الله نعل ادم كم طوله كام؟ 3 متر. يعني يحتاج رجلان منا حتى يأتي على طول النعل. نسال الله العافيه. فعاد كان يريد الضحايا وكانوا معمرين، لان الرجل ما يعيش 1000 عام ولا 2000 عام. وكانوا اصحاب ناس ضخم. امريكا الان ثروتها البشريه من اين جاءت؟ طرش بحر، مهجرين من خارجها. عاد كانت قوه منه، من اولاده، من اصلابه. لذلك النبي له هبوط. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. مع القوه لم تقوى امه ان تواجههم، بل واجهوا كل اهل الارض وقضوا على كل قوى الارض وحكموا الارض كلها، حتى قال الله فيهم واما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا. استكبروا في الارض، الارض كلها مش بجزء منها. فاستكبروا لم يكن في الارض، قال في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه. لم يكن تعالى دوله كذا اقوى او حتى مثله. قال اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا بذلك يشركون. لندرك واذا بطشتم بطشتم جبارين. فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون. يخاطب من؟ كل الامه بما فيه فقير. الفقير عنده كم مليونير؟ الفقير عنده مش قلت لكم انا زمان لو كنتم سعد؟ فقيرهم من الناس. ولذا يقول واتقوا الذي امدكم بما تعلمون. ما فيهم واحد الا وامده الله بما ذكره به نبيه. امده بانعام وبنين. فمع كثره الغباء كانت الانعام ترعى ربانيه بدون جهد. مش هو اللي جرب، لكن هو اصطاد ويبيع ويتاجر. فكمل الثروه الحيوانيه التي كانت عند الجميع الفقير والغني كانت ثروه بلا حد. ولذا قد امدكم بانعام وبنين. كان رجل منهم يرزق في عمره بألف ضيف من صلب، مش تحديد ناس واهل وارد. ها اخوانا الكلام ده كان مع رجال وحتى عصر قريب من عصر الصحابه. أنس بن مالك رضي الله عنه دعا لما تبيه بالبركة في العمر والولد عشر مئة وعشرين عاما رزق خلالها بمئة مولود مسلم ومثلا في الطريق خمسة ترتيبات يبقى رزق من زوجته بمئة خمسة ترتيبات عاش له منها مئة مئة مولود من صلب مش من أحفاد من صلبه هو وليس أنس واحدة أنس واحد من ثلاثة أصحاب كان عنده يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه النجم وكان أنس وأبو بكر وابن بدر كل واحد منهم عنده مئة مولود من صلب خالد بن الوليد حضر له غزوة اليثرب وحدها أربعون قاتل من صلب كثيرا حتى تفتح نفسه ها؟ فكان رجال حتى مع كبر السن لم يضعفوا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى وكانت ابن الاشجعي من الصحابه ابن الاشجعي الفارق بين اكبر ابنائه واصغر ابنائه 83 عاما يعني الرجال عدى 100 ولسه الرجال شغال وضحت؟ ها؟ بدل تحب كم عمرين يعني انا زهقت كان بيعتبروا يعني يبلغ الثلاثه الذين خرجوا من قريش ليبالغوا الصحابه عتبه بن ربيعه وابوه شيبه بن ربيعه وابنه الوليد بن عتبه هلك الثلاثه علي بن حمزه وعلي بن ابي طالب وعبيده بن الحارث بن عم بس الشاهد كم كان اعراب الثلاثه المشركين اللي خرج يبارز وينازعوا دفاعا عن جسر ليش لما هلكوا بكتهم سيدة هند بنت عتبة لأن الموت أخوها وأبوها وعمها فبكت على من تكسر البكاء على أصغر سنة أخوها قالت لقد مات اليوم زين الشباب زين الشباب كم كان عمره زين الشباب 80 عام زين الشباب ها ابو عمر كان 140 عام وخرج بارز وعمه 136 عام ندرك واحنا نقرا النمرود ضمن معنا في العراق لما حطم نبينا ابراهيم اصنام قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له ابراهيم كم عمر الفتى؟ 100 عام 100 عام وفتى اين الشباب يا شباب؟ اذا ندرك بل اعجب ما قرات سيدنا سلمان فارس كم كان عمره يوم اسلم 240 عاما وخرج يجاهد مع المسلمين وظل يقاتل حتى لقي ربه وعمره 250 عاما كان هو قائد القوات المسلحة في غزوة الخندق هو صاحب الفكر وعمره 250 عام 250 عام يخبرنا عاد كم هذا البخار ولذا يخاطبون النبي هود واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين فقط لا قال وجنات وعيون ثروه حيوانيه ثروة بشرية ثروة مائية ثروة زراعية ما خلا منها واحد عندنا الطريق الساحلي ساحة البحر الأحمر من اليمن إلى الشام كان عبارة عن كتل مدن تطلق تخرج مدينة تطلع على الدليل المبالغ تصل لغاية من جاءوا بعده أهل سبا كانوا مش عارفين سبب يطلع من مدينة لمدينة ف فبيعتبروا ده ابتداء العقاب. فدعا ربه ان يباعد بين اسفاره. وربنا يبقى واحنا نقرا فقال ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم الى مزق. اذا ندرك اين نحن من عاد وصلوا لمرحله من الترف الفكري يسمع النبي له نص للجنه فيجعلونه في مدينه خاصه به العاصمه بتاعتهم كان اسمها مدينه ايران. وايران فيها قبيل. بعض المفسرين قال ايران اسم للقبيله نفسها اللي منها عاد. وقيل ايران المدينه اللي منها عاد. ووصفت وصف اعجب من الخيال. كلما سمعوا عن وصف من انبيائهم عن الجنه يحاولوا ايجاده في مدينه ايران. جنات تجري من تحت الانهار يجعلوا الاشجار في وسط الانهار. قصور يرى ظاهرها يرى من داخلها من داخلها يعملوا قصور كلها زجاج. وهكذا حتى وصف الله المدينه في الايه بقوله الم تر كيف فعل ربك بعاد. ها وبعدين ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. لم يخلق مثلها. اليست هذه ايه؟ اي حضاره يمكن ان تبلغ ما بلغت عاد؟ ها؟ في امل؟ اخواننا ندرك اين ذهبت عاد؟ لما تكبر استكبروا في الارض بالحق. مرض بسيط يحول الانسان من عبد لله لمعرض عن الله مستغنى عن الله. مرض رب العباد توعد عليه اشد الوعيد. كل الامم التي دمرت على مر التاريخ وابلغت كان داؤما الاول الكبر. ولذا حذر النبي منه صلى الله عليه وسلم فقال صلوات ربي وسلامه عليه من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة. أقول هذا حتى نرجع مسلم لأننا بين الحين والحين الشيطان ينفخ فيه ويهمك كأنك شيء وانت لست بشيء. طلعت نزلت انت عبد لرب. اين المصاري؟ اين المصاري؟ راح بين ها؟ تكبرت هل تنفذ مقدسي؟ ولذا يسال الله الجميع سؤال يشيب الوليد في كلمتين في سوره شيبه الحبيب صلى الله عليه وسلم لما خرج الشيب في راس النبي صلى الله عليه وسلم ساله الصحابه ما شيبك يا رسول الله؟ قال لهم اخواتهم الحق والواقع والمرسلات والنبأ والتكوير والغاشي. في سورة التكوير يسأل نفسه سؤال في كلمة يقول فأين تذهبون؟ أنتوا رايحين فين؟ فأين تذهبون؟ كل واحد يسأل نفسه أنت رايح فين؟ النهاية فين؟ عشت عمرت كم سنة؟ والنهاية رحم الله عبد الله مبارك لما راى رجل شيبه يسير شد قلبه وهو يرى الشيخ يعني وجه الشيخ قال يا شيخ كم عمرك؟ قال 60 عاما. قال سبحان الله منذ 60 عام وانت تسير الى ربك اوشكت ان تبلغ ان تصل. كلنا اوشكنا ان نبلغ رايح فين؟ اوشكنا ان نبلغ فماذا اعددنا لما بعد الدنيا؟ ماذا اعددنا لما سنرد عليه؟ لما سنصير اليه؟ تكبر على من؟ من أنت؟ كما قال تعالى إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذ جرتك ما الذي أصابك؟ ده التعب ضعيف جدا. كل هيكلة هذا يحرك قلبك، وقلبك هذا تحركه خليه لا تتحجم على راس الدبوس تسمى البيس ميكر والبيت. لو اوقفها الكريم لتوقفت حياته. من انت؟ من انت يا مسكين؟ انت تائه، انت تائه. لابد ان تذكر انك عبد لرب. كلما همت نفسك ان تنخلع عن هذه الرؤيه لابد ان تفيدها. يقول لمن غزالي الحمد لله رحمه الله تعالى: كل انسان فينا في قلبه فرعون. ان اتيحت الفرصه لقال انا ربكم الاعلى. الشيطان قد ينفخ فينا حتى يؤلهنا، ورب العباد يريدنا، لانه وعدنا ان عبدناه اكرمنا وان تعالينا عليه قصمنا. وكم قصمنا من قرية باطلة معيشتها، قصمنا قطعنا دائرة مش فرض ولا بنت ضمة أهلكها. ألم ترى كيف فعل رب بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق في صدر البلاد؟ بس لا، قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، حولوا الصخر لوادي. لك ما نصنع الآن، قطاع الجبال وعمل منها رخام جندوا من الحوار. أبدا، الجبل نفسه نحتوه عملوه عمارة، نحتوه من الخارج ونحتوه من الداخل. ولا تزال مدينة سموه مدينة صالح موجودة في سماء الجزيرة الآن، من يراها يسهل عقله. أقول يذهل عقله، حضارة وعقلية وموهبة رب العباد أعطوه إياها تحير العقول. يعني أحد إخواننا الذي حدثني بنفسه يقول: كنت في دول لما دخلتها شق طرق من ارتفاع الجبل وقمته للأرض. شقوها إزاي؟ عملوا مقياس لحركة الريح العام كله، متى يزيد ومتى يغيب، وشقوا الطرق على اتجاه الريح، طريق للصيف وطريق للشتاء. طريق الصيف لو مررت فيه في اشد اوقات الصيف حراره لا تكاد تقوى على جنب ثيابك عليك من شده الريح، اقل الريح يدخل الطريق ويرد ويعود حتى يحول اصل الطريق واساسه لريح متصلة طيلة العام. وطريق للشتاء الشمس من لحظة صعودها إلى لحظة مغيبها ترسل بشعتها عليه فلا تكاد تحتمل حرة. كيف جابوا الصخر بالواد؟ حوالي الصخر نفسه نحت الجبل من الخارج، نحت الجبل من الخارج حولوه لعمارة، ومن الداخل قسموه غرف نوم وحمامات، ظبطوا كل حاجة. ولذلك تأتي العبارة: جابوا الصخرة بالوقت، حولوا الصخرة نفس الوقت. أين ذهب هذا كله؟ أين ذهب هذا كله؟ وثمود الذين جابوا الصخرة، وفرعون ذي الأوتاد. فرعون ذي الأوتاد تذهب تسأل لما ترى حوض فراعنة: أنا ذهبت لأرى المناطق اللي قطعوا منها التماثيل بتاعتها في منطقة إنس وأصوات تنسى. الجبل واقف، اكتشفوا ما بداخل الجبل، المناطق اللي فيها الصخر كتلة واحدة دخلوا عليها، فبدأوا يقطع الصخر. مش يقطع صخرة ويلحق منها تمثال، لا، ده بيقطعها على شكل التمثال. تذهب تجد الانسان مخلوق موضوع في المعبد وبقايا الصخر فيه تجوف التمثال نفسه. ايه الاداه اللي اعطتهم القوه دي؟ ان هو بيحفر ويقطع الجبل بيقطعه على الشكل اللي عايزه، كان الصخره في يد القوم عدينا صلصال، وفرعون ذي الاوتاد. ندرك يا اخوانا احنا امر الخير العاقل، هذه حضارة قامت أين ذهبت؟ قال الذين طغوا في البلاد سبب طغيان الكبر، الكبر. ولذا يقول تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير حق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه. شوف العبارة: أخذناه ونبذناه. ازاي اخذ؟ خلى الكبر يقتله، يامر سيدنا موسى والاخر معه يهرب منين؟ ان اسر بعبادي انهم اتبعوه، اطلع بالليل لهم هيدمرهم، هيدمرهم كلهم، هيقتلهم. عمل ايه؟ حس بالخطر. سيدنا موسى سار بليل وصل لفين؟ لغزوة السويس في مقابل مدينة الطور، وصلها ساعة الشروق. فرعون وصل الخبر، استطاع أن يحشر ويحشر جنوده من شمال الصعيد لجنوبه، بل من شمال مصر لجنوبها، وأدرك سيدنا موسى ساعة الشروق. شوف الجبروت توصل بلا عديد. ولذا يقول تعالى: فأتبعوهم مشرقين ساعة الشروق. فلما ترى الجماعة سيدنا موسى لم يكن يتصور أبدا أن يدركوه، قال موسى فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجماعة قال أصحاب موسى: إنا لم ندركوه. روح ازاي؟ البحر أمامه وفرعون ورجال ورانا، أروح فين؟ إنا لم ندركوه. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. إنما يا أمسي يقول تعالى: فأوحينا إليه أن نضرب بعصاك البحر. لو جبنا عصيان الأرض كلها وضربنا بها البحر تفعل شيئا؟ لكن بأمر ربنا تفعل. أن نضرب بعصاك البحر يقول تعالى: فانفلق. متخيل يعني انفلق؟ يعني انفلق. فكان كل فرق كالطود العظيم. لا يعني تخيلوا ماء الخليج السويس مشكي الشمال كده، الماء تحرك جزء والجزء الثاني ثبت مكانه، وقف مكانه، والجزء الثاني تحرك وثبت، اللي بعده تحرك جزء والباقي ثبت. 12 طريق شقة في البحر هذا كثير، ماء عن يمينك وماء عن شمالك، من قاعد بحر السطح واقف كالجبل، قاعد بحر نفسه جاف، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا. نقرا القران بنمر عليه، تخيل بالله عليك ان المياه واقفه من قاعد بحر للسطح كيلو ونصف ارتفاع، وكيلو ونصف ارتفاع، وبين الاثنين قاع البحر جف. اصحاب سيدنا موسى وده طبيعه بني اسرائيل، ربنا كتب عليهم التفريق الى الدين مئات سيدنا عبد، وقطعناهم في الارض امم، وقطعناهم في 12 اقطاع امم. لو عملتهم رب العباد طريق واحد وفي وقت ازمه قال لهم مروا هيقتلوا بعض، مين يمر الاول؟ فرب العباد رحمه بهم عمل لهم 12 طريق. ولذا يقول: فانفلق. فكان كل فرق، ايه الفرق؟ الفرق الماء اللي ما بين الطريقين. الماء شكله ايه؟ جبل ماء. يمينه فاضي وشماله فاضي، وفي النص الماء واقف بارتفاع كيلو. فكان كل فرق كالطود العظيم. طب آية زي دي واحد بعدها بيعرفها، فعملته بـ12 طريق. لو قلنا 10 طريق وسابهم مع بعض هيموتوا بعض على طريق بسبب الباب، لكن حدد لهم كل سطر من طريق وتدربهم على مر التاريخ. العقوبة اللي ربنا عاقبهم بهم وقطعناهم في الأرض أممًا لم يستقيم لها معهم حد إلى يوم الدين. أهلك المواقف اللي تدفع الفقراء لا تجمعهم بحق. لحظة النور في البحر كيف ممكن تجمعهم؟ لحظة ما اشتد منهم العطش وكاد يموت من العطش وطلبوا من نبي الله موسى السقي. وخلي بالك الموقف تحصل مرتين مش مرة. ولذلك ذكرت في سورتين، ودي قاعدة تحفظوها عايزينها درس لوحدها، إن مفيش حاجة اسمها تكرار القرآن. الراجل من الذي يكرر؟ الضعيف اللي ما عندوش تعبير ياخدنا في اللغة بيكرر كلام. لكن العزيز الحكيم اللي علم العرب العربية محتاج لأن يكرر كلام. كل نص في القرآن ذكر له معنى مستقل لذاته، والآية يخيل إليك أنها تكررت؟ لا، كل آية منها بمعنى يأتي من النظم والسياق. ودي هنخليها درس مختلف. علماء القرآن سموه باب متشابه النظم. الآية شكلها شكل بعض مع الفارق الكبير بينها في المعنى. والحمال منها الآيتين دول: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين قد علم كل ناس مشرب. والآية الثانية عيد الأعراف: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين قد علم كل ناس مشرب. فهل الآية دي هي نفس الآية؟ القصة هي نفس القصة؟ هل هذا الكرام؟ وإذا فالآية الأولى قالت انفجر، والثانية قالت إيه؟ انبجست. فهل الانفجار هو الانفجار؟ أبدا، الانفجار خرجت من عين واسعة، والانفجار خرجت من عين ضيقة. الموقف الأول لما اشتد الظمأ ببني إسرائيل وهم في بداية إيمانهم قبل أن ينحدروا، اللي خاف عليه النبي الله موسى فاستسقى هو ربه. ودائما البقرة: وإذا استسقى موسى، يبقى من استسقى؟ فناس من دعاء النبي قال فانفجرت، يعني خرجت المياه دافقة من عين واسعة من نفس الحجر. المرة الثانية بعد ما انتكسوا وانقلبوا على عقلهم واشتد لهم الظما مرة أخرى صرخ لنبي موسى وطلب السقيا. يبقى في المرة الثانية من طلب السقيا؟ بني إسرائيل. يستهلوا إلا بالبوس على الدوم. ولذا يقول تعالى: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قوم. يبقى المرة الثانية هم طلب السقيا. فقل نظر بعصاك الحجر فانبجست. يبقى جاب بسبوس صغير على الدوم ما استهلوش إلا هذا. ولا ابن رحمة إلا ما كانش طلع. ها؟ إذا تدرك هذه المعنى يا إخوان، انبجست جاء في السياق يختلف عن انبجست في السياق، هذه لها معنى وقصة وهذه لها معنى بس. إذا ندرك. طب فرعون راح لإيه؟ واحد رأى آية على غير ما ألف العباد. المياه واقفة كالطود العظيم وبينها طريق يابس. بني إسرائيل برضه. فرعون المشهد نفسه هذا منع يدخل. طب هذا مش ربنا يقول فأخذناه خلى الغيظ في قلبه يخليه يجري وبأقصى سرعة وجمع جيشه كله عشان يدرك نبي الله موسى. وده معنى فأخذناه. ولذلك ربنا يبقى يصف لحظة تحت يقول فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. مش معقول الجيش كله بأقصى سرعة فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء
لا تلزمة القليل طبعا القليل خلفك يا خبرة اعمل لك ايه البلد يعني لكن الغيظ خلاه ولع ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع اجرون يقول تعالى فاخرجناه من فين من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كان فيها فكين طلعنا من كل ده ودنا فين عن ميه في زحمه السويس قلت راح وسط شاف الآية خاف هينزل فين في وسط الميه لحظه خوفه رب العباد نبذ بالقهر مش باختيار كيف الحديث ذكر ان امين وحي السماء جبريل فرعون ركب اقوى فرس هو رهديش كل الفساد جاءه بفرس في وقت احتياجها للفرس عارفين وقت احتياجها الفرس لو لقى الفرس بتتلبي بفمها لو عليه مين هيرميه كرسان صغير فرعون وسيدنا جبريل بيديه قدامه في مدخل الطريق اللي قدامه بالفرس عمال تتلبى للفرس المهرق قافز دي مش رب يضرب والجيش وراه لما قفز الجيش كله كبس حاول يرجع يرجع فين بقى؟ ولذا قلت تعالى فنبذناه في اليمن اول ما وصل لمنتصف البحر وجيشه رب العباد اعاد المهد لطبيعته فتخيل انت في قاع البحر وخلي بالنا قلنا طاقة صدر الإنسان لا تتحمل ضغط البحر وذلك أقصى أي غواص آخره 50 متر لو زاد عليها ضغط الماء تحت ممكن يجعل صدر الإنسان اللي هو من داخل فارغ ينضغط على بعضه يفصل بلوغ تخيل فرعون في قاع البحر والماء يجري بقوته وضغطه الجيش كله انفجر اتدمر فرعون ربنا يجعله آية يخليه الوحيد اللي يقوم ليشهده بني إسرائيل وهو هلك وضحت ها ولذا يقول تعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية آية فرعون تعتبر موسى ده الراجح ان هو رمسيس الثاني اللي في مصر عندنا عاملين له تماثيل في كل مدينه فتعبنا حي وتعبنا ميت مش فاهم انا اخذت ابحث المساله تاريخيه زين 90% من الاثار اللي بيجدوها في بيوت الفراعنه تماثيل لفرعون ده تمثيل من شده الثراء والغنى ألزم كل بيت يعمل له تمثال في البيت مش يعلق صورة بن علي ولا حسني لا مظاهر حكومية بس لا ده كان بيكره الناس إن كل واحد في بيته يصنع له تمثال من ذهب يا من فضة يا من برونز معظم الآثار عبارة عن تمثيل لفرعون واضح؟ وليه نعمله؟ اللي قال للبشريه كلها انا ربكم الاعلى لا يلد من ناجع وليته انتفى بالربوبيه خص الملا العصابه اللي حواليه مظبطهم وبديهم بدل ولاء قال ما علمت يا ايها الملا والملا تحت الفصال اللي حولك يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فالها نفسه عند الملا وجعل من نفسه ربا لسائر البشريه. ده يستاهل ايش؟ يستاهل ربنا ينعم عليه ولذا قلت فاخذناهم فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه المسلمين. والله يا اخوانا ذهلت ان يوسف ده موجوده الان. النعمه فرعون موجوده. عام 94 حدث فيها عطب. بعض البكتيريا بدأت فيها فرنسا. نقلوا من فرنسا يعدي الدرس. نايم وحطينا ايديه كده وربطينه بارضته. الفرنسيين والاطباء المصريين معاهم حلوا الارضته. فوجئوا بامر عجيب. النجيل اتحرك. خرج الاطباء الفاضلين كل قال لك دلعت بالفراعنه والبدوي. كلام ده كنا مش عندنا الاقتصاد. يوم كامل محدش قال يعني لا يستطيع دخول غرفه عليه. وبدا ينظروا من الغرفه ويصوروا. طب هو اتحرك؟ طب راح فين؟ ليه ثبت على هذا الرجل؟ فعادوا اليه فوجئوا باني اخذ وضع المريض العام. فلما حللوا عظامه فوجئوا بنسبه الاملاح في مناطق المفاصل عاليه جدا عن اي انسان طبيعي، لا تتاتى الا لغريق ظل في الماء المالح على الاقل 4 ايام. قلت ابى الله عز وجل الا ان يرجي لنا ايه لنتعلم منها درسا، فاليوم نهجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. واضح يا إخوانا؟ أين نحن من فراعنة كبار دول؟ من عاد وثمود وفرعون؟ فلما نبتلى بحلم الضال الصغير، فرعون صغير زي اللي عندنا واللي عندكم، ها؟ هي اللي فيها ظل الصغير راح فين؟ راح فين؟ نهايته فين؟ نهايته فين؟ ذل هوان خوف لا يستطيع ان يجلس مجلسك هذا، لا يستطيع ان يسير في الطريق، عايش مرعوب. وده دخل كل ظالم. قال تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. هنسيبهم؟ قال لا، وهو واقع بهم. اللي خايفين منه يحصل، اللي خايفين منه يحصل. فرعون كان خايف من سيدنا موسى من يوم ما اتولد، ومن قبل ما اتولد اخبره الكهنه ان مولود من بني اسرائيل حيولد زوال ملكه على يديه. فرعون حكم مصر كم سنه؟ 5 سنين. 67 سنه، مش 23. 67 ولد فيها نبي الله موسى وشاب وبعث على عمر 40، هو لسه حاكم. لما خاف من ميلاد النبي النبي نبي الزمان الحزنك عليه، عمل ايه؟ كل وليد في بني اسرائيل ولد خدام حتى لا يقع ما يحدث، لغايه ما دمر كل بني اسرائيل. هم اللي كانوا شغالين خدمه عنده. الملا اللي شجعوه على هذا اضطر يرجع بقراره. قال له: يا ريس ما ينفعش كده. طب اقتلهم سنه وفوت سنه عشان لا حد يخدم. فوافق يقتل مواليده معاه ويدعه معاه. العام اللي ترك فيه المواليد ولد فيه هارون، سيدنا هارون. لكن يأبى الله الا ان نبي الله موسى يولد في العام اللي حقق في المواليد. هيقتل في الوالد. أم وضعته قال بس رحت الداهية والولد هيقتل مليون في مية. ده تفتش عامل بيت مين؟ تعمل إيه كل يوم؟ تلبسها الخوف لمرحلة تحير. يأتيها وحي ربها أن أرضعيه. اللي بيقول لك أرضعيه من؟ العزيز الحكيم. لكن الخوف ملكها. فقال لها تعالى: فإن خفت عليه فأبكيه اليوم. الأمرين من العزيز الحكيم، أيهما تؤثر؟ إلقاؤه في اليم مع الإرضاع، لأنها يغلب على ظنها أن إلقاؤه في اليم أأمن له من بقائه على سبيلها. أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني،
إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عملت فيه أخذت الأسناد فجاءت بداود وضعت فيه الوليد وجاءت شمال قصر فرعون. الماء يأتي من الجنوب في الصعيد إلى الشمال، جاءت خلف القصر شمال القصر وبدأت تضع طفل في التابوت وتربطه بحبل الشجرة في الشرق، كل شوية تسحب الحبل ترضعه وترجع تاني وسكت. وكان ظنها حتى لو تضع الحبل يبقى هيبحر هيروح الدلتا بين عفره، المهم يسأل ولو رباه بيت. لكن ربك لما يأتي عمل ايه؟ جعل الريح تعكس السكه تأتي من شمال الجنه فتقطع الحبل وتأخذ التابوت عكس التيار يرجع القصر تاني. ولذا يقول تعالى فليلقه اليم بالساحل، البحر نفسه هرجعه تاني. فليلقه اليم بالساحل ورجال نفسه لحظة وصول القصر يأذن الله ان يحرك قلب امرأة العزيز. طالعة تتمشى على البحر شافت الطفل رب العباد أعطاه منها ربنا ما رآه أحد إلا أحبه حتى إبليس. والكلام ده ثابت النص الطبي ذكر أثر عن إبليس ده إن إبليس لما جاء سيدنا موسى كان بيحبه جدا، فجاءه يوم قال إني أحبك وأود أن أتوب على ذلك أعمل إيه؟ فاستأذن ربه قال له خذ القبر آدم خليه يوسف معاك. فطلب منه الطلب فقال يا موسى لا، قال لي لم اسجد له حيا أسجد له ميتا؟ مش عايز التوبه. يا اخوان ندرك الطفل يرسم على شاطئ القصر في لحظه خروج امراه العزيز ورب العباد يقول القيت عليك محبه مني. ترى بيتعلق ده قصر وعارفه ان ما حدش يعمل العمله دي الا اكيد الواحد من ملك اسرائيل اللي خايفين منهم يقتل. المراه فطنت ولما اخذت الغلام هي اللي خافت ان فرعون يقتله، لكن الله اعمى بصيره فرعون لوحده لا والدوله كلها معاه. فيعمي الله بصيره امه ليقضي امره. ولذا تسمع الايه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجلودهما جلودهما تشمل الوزير الربير إن فرعون وهامان وجلودهما كانوا خاطئين. من الذي أعمى بصيرة أمة ليحقق أمره؟ أإله مع وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. طب افهم يا حمار لما تقول استغفر الله من ذنبي في حق الحمار ده ما يسويش لا تقتلوه، يعني اعطت اشارة ان ده ممكن يكون ممن هو مستهدف بالقتل. وبعدين القتل لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. واعمى الله بصيرتهم فنعم التنبه للإشارة وهم لا يشعرون. مين اللي أفقدهم حس؟ وفرعون يرى آية أخرى، الغلام عنده في القصر وامرأته متعلقة به تأكيد كل مراضع القصر يأبى أن ينتقم ثدي امرأة واحدة مع صراخه وشدة جوعه. أليس في ذلك آية؟ خلي بالك وربنا يعلم بسيرتهم مع الانشغال. أم سيدنا موسى رب العباد يصف موقفها يقول وإن كادت لتبدي به خلاص فقد الأب لما تقتل الطفل يرجع القصر قالت لك هيقتل يقتل فكادت تقول هذا ولد ولو قالت لهلك. يقول تعالى وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.
تبصرت لحظة قالت لأختي قصي. طب أخت تقص توصل خسر ازاي؟ ده عليه حراسة وعلى حراسة حراسة وعلى حراسة حراسة حراسة. رب العباد يحمي بصيرته. البنت تدخل لا رأى أحد لغاية توصل خسر. ربنا يقول حرمنا عن المواطن من قبل. قال هل أدلكم على أهل بيت لكم أجبكم حتى الضر؟ ما دمت الضر عن مدعى هديبة. فجاءت بأمه ألقمته ثديها رضع. طب الهم ان ده منها، لكن الله اعمى بصيرة الجميع. فيرجع نبينا موسى لأمه على انه ابن الملك يربيه الملك وينفق عليه وعليها الملك بالجد. ما الذي اكرهه؟ ما الذي اكرهه يا اخوان؟ ليكون اخر امره على يديه. فمن يمنع الله من اعمال قدره؟ قال تعالى ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لذا ختم الله ذلك بقوله الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ده صوت واحد. ثم اليوم القيامه جاي ايه؟ لا أود إطالة وأكثر من كنت خططت. أكتفي بهذا القدر حول الآيات. أسأل الله عز وجل أن يلهمني ولكم الرشاد. اللهم اجعلنا من هذا القرآن الأئمة المرسل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهابنا وغمنا. اللهم داو قلوبنا من كل داء مصابة. اللهم طهر قلوبنا من الكبر. اللهم انا نعوذ بك من الكبر والتكبرين. اللهم ات موسى تقواها وزكها بخير مزكاها انت الولي ومولاها. اللهم الهمها رشدها وهداها. اللهم اجعل جمعها مرحومه واجعل بعدها مرحومه. لا تدع فينا ولا منا ولا بينا.